الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي في شرح بعض الآيات وبينا معناها الصحيح، وحذرنا من تحريف بعض الناس لمعناها، ونكمل في هذا المجلس بإذن الله تعالى في شرح بعض الأحاديث النبوية الشريفة، ونبين معناها الصحيح الذي جاء به الشرع، ونحذر من تحريف بعض الجهال لمعناها. من هذه الأحاديث التي يحرف الناس معناها، بعض الناس الجهال يحرفون معناها، هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بعض الجهال يذكرون هذا الحديث في غير محله، وهذا الحديث إنما ذكره العلماء وأوردوه في أمر الطاعات والعبادات. ولو رجعنا إلى كتب العلماء لوجدنا أن هذا الحديث يذكره الأئمة والعلماء في باب الوضوء، يعني الوضوء بالدنية، في باب الصلاة، في أمر الزكاة، في أمر قراءة القرآن، في التهجد في الليل، في أمر مثلا الذكر، في العبادات لابد من النية الحسنة، يعني العمل الصالح. وهذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا في الماضي، العمل الصالح لابد له من نية حسنة لأجل حصول الثواب، لأجل حصول الثواب. فهذا الحديث في أي مورد وفي أي معرض الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره؟ في معرض عبادة عظيمة، في ذكر عبادة عظيمة، ألا وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، يعني في وقت من الأوقات بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانت الهجرة على المستطيع واجبة. لماذا؟ تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم، ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إنما هاجر من مكة إلى المدينة بأمر من الله، تنفيذا لأمر الله، ليس هربا من الكفار، ليس خوفا منهم، ليس فزعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة المكرمة بعدما نزل عليه الوحي، أدي 13 سنة، 13 سنة، لم يهاجر في اليوم الذي نزل الوحي عليه فيه، لا، إنما بقي في مكة وكان يدعو إلى الله، يدعو إلى الإسلام، وبدأ الإسلام ينتشر ويتوسع، وأسلم عدد من الرجال والنساء والأرقاء والصبيان. فبعدما هاجر الرسول عليه السلام بأمر من الله من مكة إلى المدينة، تنفيذا لأمر الله، ليس جبنا وليس طلبا للراحة ولا هربا من أعباء الدعوة، لا، إنما تنفيذا لأمر الله هاجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف بوحي من الله. فبعدما هاجر، المستطيع القادر على الهجرة كانت واجبة عليه. لماذا؟ هذا فيه تأييد للإسلام، أنه نهاجر ويجوا على المدينة، هذا فيه نصرة للإسلام، تأييد للإسلام، تأييد للرسول. وانتبهوا، عم نقول المستطيع القادر أنه يهاجر. يعني بعد ذلك لما فتح الرسول عليه السلام مكة المكرمة، أليس رجع فاتحا منتصرا؟ بلى. بعد ذلك نسخ هذا الحكم. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني ما عادت واجبة، لأنه حصل الفتح وانتشر الإسلام ودانت الجزيرة العربية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإذا هذا الحديث اللي بدأنا نشرحه أولا، وين ذكروا الرسول؟ قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن ذكر هذا الأمر العظيم، أمر النية مع الهجرة التي هي تأييد ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. يعني ذكر هذا الكلام في معرض عمل عبادة أم لا؟ بلى، لأن الهجرة عبادة، طاعة لله، يعني عبادة يعني طاعة لله عز وجل. إذا إنما الأعمال بالنيات، معناته إذا بدي أتوضأ بدي أنوي، إذا كان بدي صلي بدي أنوي، إذا كان بدي زكي بدي حج بدي أنوي. إذا العمل الصالح يحتاج لشو؟ لنية. هذا معنى الحديث. وارجعوا إلى كتب العلماء تجدون هذا الحديث في أبواب العبادات. لما بيحكوا عن الوضوء بيقول من أركان الوضوء النية، لما بيحكوا عن أركان الصلاة من أركان الصلاة النية. طيب والنية وين محلها؟ القلب. إذن العمل الصالح يحتاج فيه لحصول الثواب النية الحسنة. لكن ماذا فعل بعض الجهال؟ حرف معنى الحديث فصار يذكره وين؟ مع فعل المحرمات، مع فعل المعاصي. وشو يقولوا؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا تحريف، هذا تحريف، وهذا والعياذ بالله، يعني بزعمهم أن هذا الحديث يعطيهم ويشجعهم أن يفعلوا هذه المنكرات، وهذا خلاف دين الله وخلاف ما جاء به الشرع والإسلام. إذن لما واحد بده يعمل معصية لا يشترط له أن ينوي ليقع في الحرام. يعني مثلا اللي قاعد عم بيلعب ورق شدة، بمجرد هذا الفعل عصى الله، مش هذه المعصية متوقفة على أنه ينوي نويت أني ألعب ورق شدة، لا، بمجرد هذا الفعل وقع في المعصية، هذا لا يحتاج فيه لنية، يعني حصلت المعصية. تجي بتقول له هذا حرام ما بيجوز، بيقول لك نويت التسلي. شو نويت التسلي؟ هذه النية لا تجعل الحرام حلالا ولا تحول المعصية إلى طاعة. بقولك نويت التسلي مش بيصير العمل الحرام حلال، لا، بيكون عم بيلعب طاولة زهر مثلا، بتقولوا له هذا حرام ما بيجوز، بيقول لك نويت التسلي، عم ضيع وقت. طيب شو قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما؟ من لعب النردشير فقد عصى أبا القاسم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم. ومعصية الرسول معصية لله، معصية لله. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا الإنسان اللي قاعد عم بيلعب وراء شد أو عم بيلعب زهر، لو ما عم بيدفع مال وأمار، بمجرد هذا الفعل عليه معصية. وإن كان على قمار فالذنب أكبر، فالذنب أكبر. إذن لا يصير حلالا بقوله نويت التسلي، لا يصير حلالا بقوله عندي وقت عم ضيعه وأنا ما قصدي يعني ألعب قمار بس عم بتسلى، بيرجع بيقول لك إنما الأعمال بالنيات. لو إجا واحد بالشتوية شرب خمر وقال إنما الأعمال بالنيات نويت التدفئة يصير حلالا؟ لا. لو إجا واحد أخذ له مصرياته وقال له إنما الأعمال بالنيات نويت نفقة أولادي وزوجتي يصير حلالا؟ لو واحد طرأ بوكس مثلا وقال له إنما الأعمال بالنيات نويت التقوي مثلا يصير حلالا؟ إذن بقوله نويت التسلي إنما الأعمال بالنيات هذا لا يجعل الحرام حلالا. إذن هذا تحريف لمعنى الحديث. بتشوفيه مثلا شاف بنت عمته ركض عليها تعبيط وتبويس، تقولي له حرام ما بيجوز، بيقول لك إنما الأعمال بالنيات، عم بيصافح بنت خاله وبيبوس بنت عمته وبيعبط بنت الجيران وبيبوس بنت الناطور، طيب هذا حرام؟ بيقول لك إنما الأعمال بالنيات. ليس هذا محل الحديث. الحديث محله أين؟ الطاعات، الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. وأما عن مسألة مصافحة الرجل المرأة الأجنبية التي تشتهى بغير حائل، وهون الأجنبية شو المقصود؟ غير المحرم يعني، مش معناته الفرنسية والإنجليزية، لو كانت سريلانكية، لو كانت سودانية هذه يقال لها أجنبية بالنسبة لإله، عرفنا؟ ما بيقدر يصافحها لأن من زوج لإله وليست محرما، ليست محرما له، يعني من عمته، من خالته، من سته، من بنت اخته، من بنت خيه، ها هول كلهم بيقدر يصافحهم لانه هول محارم له، يعني سته وعمته وخالته واخته وبنت اخته وبنت خيه واخته بالرضاعه واخته بالرضاعه وخالته بالرضاعه وعمته بالرضاعه وبنت خيه بالرضاعه وبنت اخته بالرضاعه، هول بيقدر يصافحهم بدون حائل، بيقدر يصافحهم وبيقدر يبوسهم كمان. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني هيدي حرام عليه يتزوجها، بنت اخته، بنت اخته بالرضاع حرام عليه يتزوجها، عرفنا؟ بنت خيه بالرضاع حرام عليه يتزوجها، اخته بالرضاع حرام عليه يتزوجها. فاذا بيجي بصافح من لا يحل له ان يصافحها مثل بنت عمته بنت خاله، بيقول لك انما الاعمال بالنيات، اطهر خلق الله نيه واصفى خلق الله قلبا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عند مبايعته للرجال كان يبايع بالمصافحة. وإجا دور النسوان، إجت امرأة عم بيبايع الرسول على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يزنوا ولا يقتلوا، ها، وأن لا يسعوا ببريء إلى ذي سلطان، ها، وأن كذا وكذا أمور عم بيبايعون عليها. إجت امرأة مدت إيدها، هل هي والعياذ بالله مدت يدها بقصد أن تتلذذ بالرسول؟ لا لا، ليس بهذه النية مدت يدها، مدت إيدها بشان شو؟ للمبايعة. مع ذلك الرسول ما صافحها، ما حط إيده بإيدها، إنما ماذا قال لهن؟ وقولي لامرأة كقولي لمئة، إنما بايعهن بالقول مش بالمصافحة. النساء لم يصافحهن. ماذا قالت السيدة عائشة؟ لا والله ما مست يد الرسول يد امرأة إلا امرأة تحل له، ما لمس إيد امرأة إلا امرأة تحل له. بعدين شو قال الرسول لهذه المرأة اللي مدت إيدها؟ إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، وقولي لواحدة كقولي لمئة. معناته عم بيعكم بالكلام، مش ما في مصافحة. هو إذا كان الحور العين يلي في الجنة لما دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج رأى الحور العين، سلمنا عليه بالكلام ورد عليهن بالكلام من غير مصافحة، قلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام، سلم عليهم بالكلام من غير مصافحة، وهو شو الحور العين في الجنة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، إنما بايع النساء بشو؟ بالقول، بايع النساء مش صافح النساء، ما صافحهن، إنما بايع النساء بالكلام. هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا اللي بيجي بيقول نيتي حسنة ونيتي صافية وهذه بنت خالتي وهذه بنت عمي، ما هذه بجوز لألك تتزوجها، من محرم لألك، هي رحم يعني في صلة رحم بينك وبينها، بس من محرم يعني من مثل أمك وأختك، منها مثل عمتك وخالتك. بنت عمه للشخص بيقدر يتزوجها، بنت عمته بيقدر يتزوجها، بنت خاله بنت خالته هول بيقدر يتزوج منهم. أما إنه يصافحها ويقول نيتي صافية هذا حرام، ما بيجوز. هذا يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. بعض الجهال بحرف معنى هذا الحديث الثاني كمان، شو بيقولوا؟ بيقولوا يي عند أبي حنيفة يجوز، وكذبوا. أبو حنيفة ما قال يجوز، أبو حنيفة قال حرام. أبو حنيفة عنده هذه المصافحة حرام لكن لا تنقض الوضوء. أبو حنيفة عنده إذا واحد رجال موضأ لمس امرأة أو صافحها عند أبي حنيفة لا ينقض الوضوء، لكن إذا كانت هذه المرأة ليست ممن يجوز له أن يصافحها عليه معصية، لكن لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة. ليه؟ فسر الآية أو لامستم النساء بالجماع، فعنده إذا كان واحد متوضئ وجامع زوجته بالجماع ينتقض الوضوء. أما الشافعي فسر الآية بمجرد اللمس، بهذا اللمس والمماسة والجس والمصافحة عند الشافعي هذا ينقض الوضوء. أما عند أبي حنيفة عنده تفسير الآية أو لامستم النساء بالجماع، وهذا مما تحمله لغة العرب. فإذا الأئمة الأربعة حرموا هذه المصافحة اللي عم نحكي عنها المحرمة، قالوا عنها حرام، لكن أبو حنيفة يقول لا تنقض الوضوء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. شو يعني؟ لو أن إنسانا عذب في الدنيا بأن وقعت حديدة على رأسه، هذا أهون لإله من أنه يتعذب يوم القيامة على هذا الفعل. ها؟ يعني إن عذب، لو نقول لو عذب في الآخرة لكان أشد من أن تقع حديدة عليه في الدنيا. هذا معناته شو؟ للتنفير من هذا الفعل، يعني لا تفعلوا هذا. معناته هون الرسول عم بخاطب الأمة، مش مثل ما قال بعض المدعين الفارغين في التلفزيون، قال له المذيع شو بتقول، واحد من أدعياء الدكترة والعلم قال له بالنسبة لمصافحة الرجال والنساء، عم نحكي عن المصافحة المحرمة، شو قال له؟ قال له عاوزني أكسفها أنا بصافح، قال له عاوزني أكسفها أنا بصافح. ليش أنت من مصادر التشريع في الإسلام؟ ليش أنت دليل قرآن أو حديث أو إجماع أمة؟ شوفوا السخافة. قال له أنا بصافح، قال له عاوزني أكسفها، هذه الحجة الشرعية عندك عزعمك. هؤلاء جهال لا يعرفون الدين. لذلك حتى هذه المعصية علينا أن نتجنبها ولو كانت صغيرة. لماذا؟ اسمعوا هذه العبارة، تجنب صغيرة واحدة خوفا من الله أفضل من صلاة 1000 ركعة من صلاة السنة. تجنب معصية صغيرة واحدة خوفا من الله، مش كرمال الناس، ليس لأجل الناس، خوفا من الله، مش فزعان من مرته، خوفا من الله، مش فزعان من بيت عمه أهل مرته ما يعملوا له مشكلة وقصة، خوفا من الله تجنب هذه المعصية، إله ثواب أكثر من فعل 1000 حسنة من النوافل. 1000 حسنة من النوافل أدي أجرها عظيم. تجنب معصية صغيرة واحدة خوفا من الله أفضل من ذلك. هذا بيعلمنا أنه نتجنب حتى المعصية الصغيرة الواحدة. ما واحد يقول بعملها وبتوب، بعملها وبتوب، يمكن ما لحق توب، يمكن أنا وعم بعملها موت. والرسول ماذا قال؟ يبعث المرء على ما مات عليه. شو يعني؟ مش انه يبعث يوم القيامة هو عم بيعمل المعصية، لا، يعني يبعث على حالة سيئة. وشوفوا بالمقابل، لو واحد مات ملبيا في الحج يبعث يوم القيامة بين الخلائق ملبيا في القيامة، يبعث ملبيا بين الخلائق. ولو واحد مات هو عم بيزني، او مات هو عم بيشرب خمر، او مات هو عم بيكذب، عم بيسرق، او الى ما هنالك، يبعث على حالة سيئة. يبعث المرء على ما مات عليه. فاذا ما يقول بعملها وبتوب، يمكن ما يلحق يتوب، يمكن هو عم بيعملها يموت. وقد حصل ذلك. كم من اناس رفعوا من الخمارات ماتوا في الخمارات، كم من أناس رفعوا وقد ماتوا على صدور الزانيات، كم من أناس رفعوا من أماكن الدعارة والقذارة والحقارة والمخدرات والخمور والرذالات، كثير أمثلة كثيرة على ذلك. بينما من فترة حطوا صورة على الإنترنت ونشرت في الصحف، شفتها، رجل في الروضة النبوية الشريفة مات وهو في السجود. شوفوا ما أحلى هالموت هيدي، مات في السجود، عاملين طوء حوله، خيطان، ومصورينه بعده بهيئة الساجد، ما وقع، ما قلب، بعده بهيئة الساجد وقد مات. شوفوا الفرق بين هيدا وبين اللي بيموت وهو عم بيعمل معصية، أو عم بيشرب خمر، أو عم بيزني، أو إلى ما هنالك. فينتبه الواحد، لأنه الإصرار على الصغيرة كبيرة، الإصرار على الصغيرة كبيرة. شو يعني؟ يعني إنك تعمل ذنوب وسيئات ومعاصي حتى تصير جملة معاصيك اللي أنت عاملها أكثر من حسناتك، ساعتها بيكون عليك معصية من الكبائر. الإصرار على الصغيرة كبيرة، يعني بيصير عليك ذنب من الكبائر. مش المعاصي الصغيرة تتجمع بتصير كبتولة واحدة كبيرة، لا، مش معناته انه الصغائر تمحى عنه، لا، انما بفعله هذا صار مرتكبا للكبيرة، صار مرتكبا للكبيرة. الاصرار على الصغيرة كبيرة. فاذا بدنا ننتبه، حتى هيدي المصافحة بنت خالته الواحد بيقول لك مثل اختي. طيب لما بتجي بتتزوجها كيف صارت مثل اختك؟ لما بيجي بيقول عن بنت عمه مثل اختي وبيصافحها وبيبوسها وبيعبطها، لما بيجي بعدين بده يتزوجها كيف بقى مثل اخته؟ لما بيجي بده يتزوجها معناته مش مثل اخته. يعني من الاول قبل ان تعقد عليها ليس لك ان تصافحها ولا ان تقبلها ولا ان تقعد لاصق جسمك بجسمها، هذا حرام. هيدا اسمه الطضام والتلاصق، هذه الخلطة المحرمة. يعني يقعد رجال مع امرأة منها زوجته مثلا ولن اخته، جسمه ملتصق بجسمها، وكما يحصل في الباصات احيانا وفي السيارات وعند الزحمة يصير الجسم على الجسم، هذا حرام. الذي يفعل ذلك عمدا هذا فيه معصية، ما بيجوز، هذا حرام لا يجوز. هذا التضام والتلاصق يحصل أحيانا بالسيارات بالباصات، يحصل بالباصات، هذا لا يجوز، يعني فعل ذلك عمدا. إذا بدنا ننتبه، الأمر مش مثل ما قالوا حزب التحرير، هول المحرفين للدين وزعوا منشور بطرابلس بالشمال، شو قالوا فيه؟ قال إذا واحد مشي للفجور بغلام، قال هذا المشي ليس عليه معصية فيه، قال إنما المعصية في عين فعل الفجور، قال أما هذا المشي لأجل الفجور قالوا عزعم ليس معصية. هذا تكذيب للرسول. الرسول ماذا قال؟ اسمعوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وزن الرجل الخطى، لوين؟ للمعصية. وزن الرجل الخطى. رجل مشهور بالشمال بطرابلس ناظر زعيم لحزب التحرير، قال له انتوا عم بتقولوا انه بيقدر الواحد يصافح المرأة اذا جاي من سفر او رايح يعني للاستقبال او توديع، كيف عندكم انتوا بجوز يصافحها ويقبلها وتقول ان النظرة هذه محرمة؟ قال له نعم. قال له كيف يقبل اذن؟ قال له يغمض عينيه ويقبل. محرفين هول، سفهاء جهال لا يعرفون الشرع، هذا كلام سخافة. يعني لو جيتوا حكيتوا مع واحد من الشارع ما بيقبل بهالحكي، انه شو يعني بيقدر يبوسها ويصافحها بس ما بيطلع عليها؟ قال هو مغمض عيونه بيبوس. شو هالجهل؟ هذا جهل ليس من الدين، هذا هذا ليس من الدين. وللأسف عطيهم ترخيص، قال بلبنان صاروا حزب مرخص لهم قانونا في لبنان، وهن والعياذ بالله لهم عقائد خطيرة وأعمال مفزعة ومخيفة، ولهم فتن وقلاقل في البلاد، لهم فتن وقلاقل في البلاد. وطول عمرهم كانوا بلبنان حزب محظور محظور، كانوا من أيام البلد تحت كانوا ملاحقين من قبل التحري، ملاحقين من قبل الدولة. حكى لنا الرئيس رشيد الصلح مرة كنا عنده، قال زعيم تقي الدين النبهاني كان هون ببيروت، كان ببيروت زعيم، عاش فترة براس النبع وبالضاحية، قال لما فاتوا على بيته وشافوا عنده عمولات كثيرة، فاتوا التحري يعني والدولة والأمن، شافوا عنده عمولات كثيرة ومتنوعة، جابوه حققوا معه، قالوا له من وين هذه العمولات؟ قال لهم نحن نقبض من السفارة البريطانية. قالوا له كيف؟ ليش؟ انه انت عميل لألهم؟ قال لهم لا انا مني عميل. لكن شو انت؟ قال لهم نحن عرضنا الاسلام على ملكة انجلترا فرفضت، ففرضنا عليها الجزية، فنحن نأخذ منها الجزية. دجالين كذابين. فاذا هذا الحديث انما الاعمال بالنيات ليس محله المعاصي والذنوب والآثام، وبتقول إنما الأعمال بالنيات، أنا نويت اتسلى، نويت ضيع وقت، نويت أعمل كذا، وما نيتي هيك، ونيتي صافية ونيتي نظيفة، كل هذا لا يكفي، كل هذا لا يكفي. إذن هذا من الأحاديث التي يحرف الجهال معناها. ومن هذه الأحاديث أيضا ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا هذا الحديث له معناته مش عظاهره، يعني هلا حنشرح، لكن عم سبق أنا حتى ما حدا دغري يعتقد شيء أو يفهم غلط، له معنى مش على ظاهره الحديث. شو هو؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أو بما نيح عليه. هذا الحديث مش على ظاهره. شو معناته هذا الحديث؟ الميت يلي بيوصي أهله إنه أنا إذا متت افعلوا الندب والنياحة علي، عم بيوصيهم بمعصية، عم بيوصيهم بحرام، إنه إذا أنا متت اعملوا الندب والنياحة علي إذا مت، أو يعرف أنهم سيفعلون ذلك ولم ينههم عن ذلك. ما هو واجب عليه أن ينهى عن المنكر، فإن علم من أهله وهو يحتضر أنهم سيندبون وينوحون بده ينهاهم عن ذلك، هذا اسمه نهي عن المنكر. إذن الندب والنياحة محرم في الإسلام أم لا؟ بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شو كانوا يعملوا بالماضي؟ لما يموت إنسان عندهم، النسوان تخزق ثيابها، الجيوب الجيب فتحت القميص من أعلى، فتحت القميص من أعلى. ماذا قال الرسول؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كان المرأة تضرب وجهها، وأحيانا إذا حاطة على رأسها خمار أو شيء مثل منديل تشيله وتصير تنتف شعراتها، وبتخرمش وجهها أحيانا، وتمزق ثيابها، وتنوح وترفع صوتها بتعداد محاسن الميت. شو كان يقولوا؟ وكهفاه وجبلاه وسنداه. هذه اليوم إلى أمثلة، يعني لو ما كان نفس الألفاظ بس في أشياء قريبة منها بيستعملوها. بيقولوا يا جسر بيتنا، بعض النسوان تقول هذه العبارات وما يشابهها. فهذا الندب والنياحة حرام لا يجوز. وشو معنات ليس منا؟ يعني ليس من أتقيائنا. شو يعني ليس منا؟ ليس على طريقتنا الكاملة. إذن هيدا الفعل عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أوصى أهله أن يفعلوه عليه إذا مات بفعلهم هذا يستحق أن يعذب في القبر، يستحق، لأنه هو أوصاهم وأمرهم بذلك، هو أوصاهم وأمرهم بذلك. هذا معنى الحديث: إن الميت ليعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه. ليس مجرد البكاء، مجرد البكاء على الميت ليس حراما، مجرد البكاء على الميت ليس حراما. وانتبهوا معي، سيد العالمين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سيد العالمين محمد، وأفضل الرجال محمد، وأعظم مخلوق هو محمد، مع ذلك بكى، مع ذلك بكى لموت ولده إبراهيم، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي مثلنا؟ قال: إنها رحمة يا ابن عوف. يعني هذا البكاء بكاء رحمة، معناته إنه هذا البكاء ليس حراما. انتبهوا، واحدة، اثنين، لا يضر الميت، وإلا كيف فعله الرسول؟ إذا مجرد إنه واحد مات بيه، واحدة مات زوجها، واحد مات خيه، واحد مات له إنسان عزيز عليه، قعد بكى، ليس حراما وليس عيبا. بعض المخشخشين شو بيقولوا؟ يي رجال بيبكوا، ايه رجال بيبكوا، ليش الرجال حجارة؟ ليش ما عندهم إحساس؟ ايه بيبكوا الرجال. ما سيد الرجال محمد، أعظم قائد عرفه العالم والتاريخ هو محمد، مع ذلك بكى، مع ذلك بكى. نحن ما بدنا نمشي على عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية. إجا واحد مرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، رآه يقبل الحسين رضي الله عنه أو الحسن، كانا صغيرين. قام شو قال له؟ قال له: أو تقبلون الأطفال؟ إنه استغرب، أو تقبلون الأطفال؟ قال له: نعم. ماذا أفعل لك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ لما أنت بتجيب هذا الطفل الصغير تمسح له عراسه، تقبله بنية حسنة لتدخل السرور إلى قلبه، إلك أجر. ويدك ما تمر على شعره فلك بكل شعرة حسنة، أجر. قال له: ماذا أفعل لك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ إيه نعم. قال: تقبلون أطفالكم؟ أنه عم يستغرب. وقال: نعم، الرسول كان يقبل الأطفال، وكان في الطريق إذا استوقفته الجارية البنت الصغيرة يقف لها في الطريق، في الطريق يقف لها، يقف يسمع لها شو حاجتها. وإذا رأى صبيا مسح على رأسه، يقبل الأطفال ويدنيهم. وكان أحيانا يؤتى ببعض الأطفال فيحنكهم صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول بكى وهو سيد الرجال، هذا ما بيضر، ليس حراما وليس عيبا ولا ينقص من قيمة الرجل. مش انه يهد راحت هيبته، شو راحت هيبته، شو راحت هيبته. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى على ولده إبراهيم. فهذا اللي بيقول انه مجرد البكاء على الميت المسلم حرام ويعذب الميت في القبر، هذا تكذيب للدين، وجعل الرسول فاعلا للمعصية، وجعل الرسول جاهلا بدين الله والعياذ بالله تعالى. إذن هذا الحديث بعض الجهال اليوم أيضا يحرفون معناه، ومعناه كما شرحنا، إذا أوصى المحتضر، مين المحتضر اللي عم بيموت، قال لهم إذا أنا متت نتفوا راسكن علي، خزقوا ثيابكن علي، اعملوا كذا من الندب والنياحة. هذا الحرام، هذا الذي لا يجوز، ليس مجرد البكاء، ليس مجرد البكاء. الصحابة الذين كان فيهم من أكبر قادة المسلمين كلهم بكوا على رسول الله عندما مات، كلهم. عمر بن الخطاب شو صار فيه؟ هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب الذي كان إذا ذكر عند كسرى وقيصر يرتجفون فزعا وخوفا منه. عمر بن الخطاب الذي قال له الرسول ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره، هذا عمر صار يبكي على الرسول، وأبو بكر بكي على الرسول، هكذا علي بن أبي طالب. إذن هذا ما بيضر الرجل، ومجرد البكاء ليس حراما إن كان على عزيز لنا أو على قريب أو على أخ أو أب أو زوج أو زوجة أو ما شابه، ليس حراما ولا ينقص من قدر الرجل ولا يذهب هيبته. بعض الجهال مرة دخل إلى عزاء بعض إخواننا، رآه يبكي، كان بيه ميت، قال له الرجال بيبكي إنه هو قد يقال صخرة، يعني إنه هو كأنه عامل حاله مدري، قال له إيه الرجال بيبكي، سيد الرجال محمد بكى فخريسة. جهال لا يعرفون، يتكلمون على الجهل. ومن الأحاديث التي يحرف الجهال معناها أيضا هذا الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا معي منيح ويعني نفهم تماما معنى هذا الحديث حتى ما حدا يجي يفسره من عنده. هذا الحديث معناته إنه صورة آدم، صورة آدم، إن الله خلق آدم على صورته، الضمير هون يعود إلى آدم ليس إلى الله. فبعض الجهال ولا سيما المشبه المجسم الوهابي أمثال عزعم شو بيقولوا إنه الله له صورة، هذا كفر، لأن ربنا ماذا قال في القرآن؟ ليس كمثله شيء، يعني ربنا منه جسم ومنه حجم. واحد منهم هول عمل كتابا، عندي موجود الكتاب، مسميه عزعمه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن والعياذ بالله. شو بيقول فيه؟ إنه الضمير يعود إلى الله والله له صورة حقيقية، هذا كفر. الله ماذا قال في القرآن عن نفسه؟ الخالق البارئ المصور، المصور. شو يعني المصور في حق الله؟ خالق الأشكال والصور، خالق الأشكال والصور. وخالق الأشكال والصور والأحجام والكميات لا يكون صورة، وإلا لو كان هو صورة كيف يكون خالقا للصور؟ لو كان هو حجما كيف يكون خالقا للأحجام؟ ربنا سبحانه ليس كمية، ليس جسدا، ليس جسما، ليس حجما، ليس صورة، ليس شكلا، إنما هو خالق الأشكال والصور والكميات والأحجام فلا يشبهها. وركزوا معي شوي، من أقوى الدليل لإثبات أن هذا الحديث معناه آدم شو هو؟ بقية الحديث، جزء من الحديث نفسه بيبين المعنى. هون اللي بيقولكم لا معناه الله عزعم، وأنه الله له صورة عزعم، قولوا له أيها الجهول أكمل الحديث بس، قولوا يكمل الحديث. أعطينا أول جملة من الحديث بعد اللفظ الأول. أول جملة من الحديث شو فيها؟ طوله 60 ذراعا. من هو هذا طوله 60 ذراعا على زعمهم؟ الله؟ حاشا لله، تنزه الله. إذا من طوله 60 ذراعا؟ آدم. فمعنى الحديث الله خلق آدم على الصورة التي جعله عليها، جعله عليها، مش صورة عائدة إلى الله، ليس كمثله شيء. فالضمير كما قال العلماء هنا عائد إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورته، صورة مين؟ آدم، التي جعله الله عليها. إذا قالوا لكم لا معناتها الله، قولوا لهم أكملوا الحديث، طوله 60 ذراعا. هن أنفسهم هول ما بيتجرأوا يقولوا إنه هيدي إلى الله أو هذه تعود على الله، طوله 60 ذراعا، ما بيتجرأوا. ليش؟ خوفا من الناس. إذا كان بعضهم يعتقد هذا، لكن إلى الآن ما بلغني إنه واحد منهم قال إنه هيدي تعود إلى الله، طوله 60 ذراعا. فحتى هن هول المجسمة إما بيسكتوا، إما بيسكتوا حتى ما ينحرجوا على زعمهم، أو بيقولوا آدم. إذن شو معناه طوله 60 ذراعا؟ يعني الله خلق آدم على الصورة التي جعله عليها، وجعله على طول كذا. مش مورد في الحديث في البخاري أن آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع؟ إذن هذا لآدم. وفي حديث آخر إن آدم كان كالنخلة السحوق، يعني كان طويلا. فالحديث عن مين عم بيحكي؟ عن آدم وليس عن الله، لأن الله هو خالق الأشكال وخالق الصور، فلا يكون شكلا ولا صورة. والحديث صحيح، رواه مسلم، ومعناه آدم كما بينا. وممن ذكر ذلك، مين من العلماء ذكر أنه معناه آدم؟ الحافظ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين في كتابه الأسماء والصفات. مين غيره؟ الحافظ الإمام الأستاذ أبو بكر ابن فورك، تلميذ تلميذ الأشعري، في كتابه مشكل الحديث. ومين غيره؟ الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم. كل علماء أهل السنة هكذا قالوا، مش واحد واثنين، كل علماء أهل السنة. بل ماذا قال ملا علي القاري الحنفي في كتابه المرقات من شرح المشكات المجلد الثالث؟ قال حمل هذه الأخبار على ظاهرها موقع في الكفر. يعني اللي بيحملها على ظاهرها عم بيقول هذا كافر منه مسلم. ليه؟ لأنه يكون شبه الله بخلقه. وقال ابن بطال في شرحه على البخاري يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. معناته ما بيجوز تحملها على الظاهر. ماذا قال سيدنا الرفاعي الكبير؟ صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. يعني فإن ذلك موصل إلى الكفر، موقع في الكفر. ختم الله لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأرنا وجهه الطيب المبارك الزكي، وأسمعنا صوته يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، واهد من ضل من أهالينا. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وقوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم رب العالمين. اللهم إلهنا مولانا، هذا حالنا لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن يا الله، واجعل تربتنا البقيع، وشفع نبيك فينا. اللهم اجمعنا مع أحبتنا في الفردوس الأعلى، وارحم شيخنا وأحبابنا المؤمنين يا رب العالمين، بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.